أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم خصائص شهر رمضان أنه شهر تفسح فيه أبواب الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه مسلم. أبواب جمع باب، ومعناه أن الرحمة في رمضان لها أبواب متعددة ومجالات متنوعة. أما أعظم أبواب الرحمة في رمضان فهو باب الصيام، فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فقد فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم الصائمين فقال فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. فلا يرفث، الرفث هو أن يقول قولا يأثم به أو يقول قولا فاحشاً، فالفحش في القول هو الرفث. ولا يسخب، أي لا يصيح. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، يعني الخلوف، هي تغير رائحة الفم أو رائحة رائحة الفم بسبب الصيام. لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن هنا فإن المسلم إذا صام يستشعر أنه يؤدي عبادة من أجل العبادات، وقربة من خير القربات، وفريضة من أعظم الفرائض. ثم من أبواب الرحمة في رمضان باب القيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فالقيام في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، ورغب فيها. والتراويح من قيام رمضان، ففي السنن وغيرها عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومن أبواب الرحمة في رمضان باب القرآن الذي أنزل في شهر رمضان. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنا يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. قال حافظ بن كثير رحمه الله: وقول هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله عز وجل هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي ودلائل وحججا بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. ولذا حري بالمسلم في رمضان في شهر القرآن أن يحرص على تلاوة القرآن وتعاهده وتدبره ومدارسته. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومن أبواب الرحمة في رمضان باب الصدقات. فقد كان صلى الله عليه وسلم جواداً كريماً، وكان أجود ما يكون في رمضان، أي يزداد جوداً إلى جود، وكرماً إلى كرم، وعطاءً إلى عطاء، وسخاءً إلى سخاء. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. قال أهل العلم: الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، وذلك لشرف الزمان. ومن أبواب الرحمة في رمضان باب الدعاء. والمتأمل لآيات الصيام التي جاءت في سورة البقرة جاء في ثناياها الآية التالية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذا قال أهل التفسير وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء حال الصيام، ويتأكد ذلك عند الفطر لجملة أحاديث وردت في ذلك. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون دعاء طويلا عند الفطور، وكان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. طبعا هذا زائد على الدعاء المأثور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا دعاء عند الإفطار، لكن لا بد الإنسان، ينبغي الإنسان أن يدعو وأن يكثر من الدعاء أثناء هذا الوقت، لأنه ظرف وزمان لإجابة الدعاء. وكذلك في وقت السحر الذي هو مظنة استيقاظ الناس للسحور، وهو وقت مبارك يشرع فيه الدعاء والتقرب إلى رب الأرض والسماء. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ متفق عليه. أيها المسلمون، في هذا الشهر المبارك تخترق الرحمة شغاف القلوب فتغيرها وتصلحها، وتسري بين ثنايا النفوس فتنقيها وتهذبها، وتطل على الأعمال فتصفيها وتخلصها، فتلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله بعد قسوة طالت أو قصرت، وتبكي العيون من خشية الله بعد قحط وجفاف قل أو كثر، ندما على ما فات وطلبا للرضا والمحبة وشوقا إليه سبحانه وتعالى. إنها رحمة الله التي يطلبها الجميع في شهر الصيام، ومن أجل الحصول عليها نصوم ونتطهر من الذنوب والأثام، فيعود العبد الآبق إلى مولاه، ويرجع من شذ ونأى إلى حماه، فتكون الكرامة الربانية مغفرة من الرحمن وعتقا من النار. لذا فقد استحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على طلب المزيد من هذه الرحمة الخاصة بشهر رمضان وانتهاز الفرصة واغتنامها، وحذرنا أن نكون من المحرومين الأشقياء، فالشقي من حرم في رمضان رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. إن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة وأوجبها على نفسه العلية سبحانه وتعالى تفضلا منه عز وجل، تلك الرحمة التي شملت من عمل السيئات ثم عاد إلى الله وعمل صالحا. فقال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فحينها ما دام أن العبد قد تاب وعاد وأصلح العمل، فحينها يتفضل الله عز وجل على عبده بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. رواه البخاري. وفي لفظ: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. وفي لفظ عند مسلم: إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أيها المسلمون، إن رحمة الله عز وجل بعباده أعظم من رحمة الأم بولدها. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه مسلم. وفي هذا إشارة واضحة وجلية بسعة رحمة الله رب العالمين جل وعلا، وأنها دوما تسبق وتغلب غضبه، رغم أنه الملك الجبار القاهر فوق عباده والقادر على كل شيء. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. ولذا جاء في القرآن الكريم، جاء في القرآن ما يجلي لنا هذا ويؤكده، فقد قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وتأمل في هذه الآية كيف قدم ربنا تبارك وتعالى المغفرة والرحمة على العذاب الأليم، ثم إنه وصف نفسه المقدسة بأنه غفور رحيم، ولم يقل أنا الجبار المنتقم أو غير ذلك مما يوحي بشدة غضبه على من خالفه وعصاه عدلا منه وحكمة، بل قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بينما الألم والانتقام والشدة والبأس نسبه إلى العذاب وجعله وصفا لعذابه، فقال سبحانه: وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا يدل على سعة رحمة الله كما قال عنه ملائكته سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أيها المؤمنون، لقد جعل الله سبحانه وتعالى الرحمة من صفات الأنبياء والمرسلين، ووصف بها عباده المؤمنين، فقال سبحانه: رحماء بينهم. والرحمة صفة للإنسان هي الشفقة والرأفة واللين، وهي مطلوبة من الإنسان تجاه أخيه الإنسان وتجاه الحيوان وكل ذي كبد رطبة، تلك الرحمة التي تشمل الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة، أن ترحم الناس جميعا. إنها رحمة بين المسلم وأخيه المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنها رحمة بين الوالد وولده، قال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: من لا يرحم لا يرحم. إنها رحمة بين الزوجين، قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. بل لقد امتدت الرحمة إلى الطير والحيوان، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. فهذه الرحمة التي جعلت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، جعلته يرق ويعطف على رجل مسن من أهل الذمة من أهل الكتاب، فيسقط عنه الجزية ويصرف له نفقة شهرية من بيت المال رحمة بشيخوخته وسنه. وجعل صلاح، وهذه الرحمة أيضا جعلت من صلاح الدين الأيوبي القائد الفاتح يرق لامرأة أخذ منها طفلها فلم يهدأ حتى رده إليها. إنها رحمة عامة يحث الإسلام أبناءه عليها، لأن دينهم هو دين الرحمة، ونبيهم هو نبي الرحمة، ورسالتهم نشر تلك الرحمة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. الله عز وجل أهدى هذا النبي الكريم إلى البشرية جمعاء، أنا الرحمة المهداة إلى العالمين. فحياته صلى الله عليه وسلم كانت كلها رحمة، سواء في معاملته للناس، حيث يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو يلين لقومه بسبب هذه الرحمة التي منحه الله إياه التي منحها الله إياه أو في إرشاداته لأمته، فمن وصاياه عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتشرح بها صدرنا، وتلم بها شعثنا، وتشفي بها مرضانا، وتقضي بها حاجتنا. آمين آمين. قد قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن واهب الرحمة ومانحها هو الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا فتح الله باب الرحمة فلا يمكن لأحد أن يمنعها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولقد جعل الله أسباباً لنيل هذه الرحمة، ولقد ذكرنا أبواب من الرحمة تحصل في رمضان، وذلك بالصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والدعاء. وبتتبع موارد الرحمة في القرآن نجد أن الله عز وجل قد أرشدنا إلى الطرق الصحيحة لنيل هذه الرحمة والفوز بالرضوان، من ذلك الإيمان بالله والاعتصام بحبله. قال سبحانه: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن ذلك تقوى الله عز وجل والإيمان بآياته والإنفاق في سبيله. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ومن ذلك اتباع القرآن الكريم والاهتداء بهديه. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ومن الطرق لنيل رحمة الله الإحسان، الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن ذلك الاستغفار. قال سبحانه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن ذلك الاستماع والإنصات للقرآن الكريم عند تلاوته. قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالجملة، فالطريق الوحيد المختص لنيل رحمة الله تعالى هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولعل من الله محققة الوقوع. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدرنا وتلم بها شعثنا وتقضي بها حاجتنا وتشفي بها مرضانا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.